بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وفي بداية هذا اللقاء أبارك لهم في العيد السعيد وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يجعل عيدنا وعيدكم وعيد أهل الإسلام سعيدا، وأن يعود علينا وعليكم ونحن في صحة وعافية وفي خلو من الأوباء والأمراض والأسقام، إنه خير مسؤول.
آمين آمين. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فرأيت من المناسب أنني أقف مع هذا الحديث الشريف الذي جاء في مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأننا في شهر شوال، وناسب أننا نذكر بعض الأحكام المتعلقة بصوم ست من شوال. الأمر الأول بالنسبة لصيام ست من شوال، من حيث الحكم الشرعي سنة في قول جماهير أهل العلم، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان، وذلك لهذا الحديث. فالحكى بعض أهل العلم الإجماع على سنية صوم هذه الأيام على أنها مشروعة وأنها سنة وليست بفرض، وقد خالف بعض العلماء فذهب إلى عدم مشروعيتها، وقالوا بأنه لم يكن عليها العمل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، والراجح قول الجمهور على أنها سنة. الأمر الثاني بالنسبة لصيام ست من شوال، الأفضل أن يصومها الإنسان متتالية، يعني وراء بعض، ولو فرقها فلا بأس ولله الحمد والمنة، فلو فرقها على أسابيع الشهر بحيث أنه يصوم من كل أسبوع يومين أو ثلاثة أو يوم مثلا ويكمل الباقي، فلا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. المسألة الأخرى ما يتعلق بالنية في هذه الأيام، وهي محل خلاف بين أهل العلم، هل يلزم النية من الليل أم يكفي النية من النهار لمن استيقظ ولم ينوي من الليل؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن صوم النفل عموما يجوز النية فيه من النهار، ويجعلون قاعدة مضطردة في جميع صوم النفل. ومن أهل العلم من يفرق بين النفل المطلق والنفل المقيد، فيقولون بأن النفل المطلق تجوز النية من النهار، وأما النفل المقيد فقالوا لا بد من الليل، مثل صوم ستة من شوال، مثل صوم عرفة، مثل صوم عاشورة، قالوا لأن هذه مقيدة بهذه الأيام. ولذلك الإنسان ينبغي أن يخرج من الخلاف وأن ينوي من الليل، فهو أفضل له. ولو حصل وأنه صام من النهار مثلا في شوال ولم ينوي من الليل، فأرجو أن يكون صومه مقبولا. المسألة الأخرى بالنسبة لجمع صوم ست من شوال مع الأيام البيض جائز ولله الحمد، لأنهما عبادتان من جنس واحد، فيجتمعان بنية واحدة، وإحداهما ليست مفعولة على جهة القضاء، ولذلك لو أنه صامها لحرج في ذلك. عندنا مسألة أخرى ما يتعلق بتقديم القضاء على صيام ست من شوال، وهذه المسألة حقيقة يكثر السؤال حولها والإشكال، فكثير من الناس يسألون يقولون عليهم أيام من رمضان ويحبون أن يصوموا، يحبوا أن يصوموا شوال، ستة من شوال، فماذا يقدمون؟ يقدمون الواجب على المسنون للسببين. السبب الأول أن صيام ستة من شوال الأجر المترتب فيه مبني على صيام شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، يعني شهر رمضان، وأتبعه ستة من شوال، فالذي عليه قضاء مثلا لم يصم رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان، يصدق عليه يقال صام بعض رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل في الأجر حينما قال الحسنة بعشر أمثاله، يعني نجمع ستة من شوال إلى 30 يوم يكون 36 والحسنة بعشر أمثالها، فهذه صيام الدهر، يعني السنة، صيام الدهر السنة. ولذلك لا ينال الإنسان الأجر المترتب على ستة من شوال مع رمضان إلا إذا أتم صيام رمضان. المسألة الأخرى أن بالنسبة للإنسان ذمته مشغولة بالقضاء وليست مشغولة بماذا؟ ليست مشغولة بالنفل، ولذلك الله عز وجل يطالب الإنسان بما اشتغلت به ذمته من هذا الواجب، وهو صيام الفرض، صيام الفرض. فالاهتمام بالفرض هو الأصل، ولذلك الإنسان يشتغل بالفرض، وإن تمكن الحمد لله من صيام ستة من شوال معه فحسن، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه، خاصة وأني ذكرت في أول اللقاء بأن صوم ستة من شوال سنة ولله الحمد والمنة، فيجتهد الإنسان في ذلك، يجتهد الإنسان في ذلك. وأيضا هذا فيه يعني تبرئة الذمة مما شغلت به، ولأجل هذا يعني لا يخفاك أخو إسحاق في البرنامج وفي غيره تأتينا أسئلة قبل رمضان، باقي علي أيام وما صمت، ماذا علي؟ ومن هذا القبيل. ولذلك الإنسان لو برأ ذمته وأفرغها مما شغلت به مباشرة هذا أحسن وأفضل. صحيح بالنسبة للقضاء الواجب فيه موسع ويضيق في شعبان، لكن الأفضل الإنسان ما دام عنده الاستطاعة والقدرة على صوم ستة من شوال فليبادر إلى هذا سيجد راحة. مسألة أخرى بالنسبة لما يتعلق بالمرأة، إذا منعها زوجها من صيام ستة من شوال فإنها تمتنع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى المرأة أن تصوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، فتستأذن زوجها، فإن أذن لها فحسن وإن لم يأذن لها فهي معذورة ولها الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من كان مواظبا على عمل ثم منع منه لسبب من الأسباب فالله يكتب له الأجر. جاء في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة. بل أنا أزيد، الأخت المرأة التي يأمرها زوجها بالفطر وعدم الصوم، صوم النفل، بأن أيضا لها أجر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والطاعة له، لذلك تؤجر أجرين وتؤتى أجرها مرتين ولله الحمد، أجر الصيام وأجر الاتباع والطاعة. وعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل، الذين بعض الأزواج إذا لم يكن له حاجة وضرورة في زوجته فليس هناك داعي للمنع، لأن بعض الأزواج قد يتعسف في استعمال مثل هذا الحق الممنوح له من النبي عليه الصلاة والسلام، فربما قام بمنع زوجته لا لسبب وإنما هكذا. عليه أن يتقي الله وأن يشجع زوجته على الصيام، يشجعها على الصيام ويفرح بهذا، فإن من نعم الله عز وجل أن يرزق الرجل بالزوجة الصالحة التي تعتني بالعبادة والطاعة من قيام الليل وصيام النفل قراءة القرآن وكثرة ذكر الله، هذه نعمة من نعم الله. فأما إذا كان له حاجة بها يعني الأشياء التي يحتاجها الرجل مع امرأته فتستجيب له. يبقى مسألة وهي قضية لو أن إنسانا صام أيام شوال وفي أثناء الصوم احتاج إلى الفطر مثلا، لا بأس بذلك، فإن القاعدة الشرعية جواز الخروج من العبادة النافلة بعد الشروع فيها، ومن جملة ذلك 6 من شوال فهي نافلة، فيجوز له أن ينقضها بعد الخروج منها ويقضي، يعني بعد ذلك ممكن يصوم وليس عليه إلا صوم واحد، لا يقال بأنه يقضي يومين، لا، لأنها صلاة نافلة. هذه حقيقة مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد المتعلقة بصوم 6 من شوال، أحببت أنني أذكرها لإخواني وأخواتي، لأننا في شهر شوال بعد هذا الشهر الفضيل والموسم العظيم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والنجاة في الآخرة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجة راديو. يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي، يقول بعد أن أصلي العشاء جماعة مع أبنائي، هل يجوز يقول أن أصلي معهم راتبة صلاة العشاء جماعة أيضا؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يصلي قيام الليل أو السنة مثلا جماعة مثل السنة الراتبة القبلية أو البعدية، يجوز، لكن على أن لا يجعلها عادة مستمرة ولا طريقة دائمة، وإنما يصليها أحيانا جماعة من باب تشجيعهم، ومن باب أيضا جعلهم يتعاهدون قيام الليل ولا ينسون الوتر، هذا مما لا بأس به، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه أناس جماعة، صلى معه ابن عباس وأبو حذيفة وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء، صلى معه أيضا جابر وجبار، صلى معه جمع من الصحابة، جاء النقل هذا في دواوين السنة أنهم صلوا معه قيام الليل، فدل هذا على أن قيام الليل يجوز جماعة، لكن في رمضان تكون صلاة مستمرة يعني مثل التراويح والقيام، أما في غير رمضان فلا ينبغي أن تكون يعني الجماعة على الدوام، لأنه هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بنسائه على الدوام، لما يصلي لوحده، لكن إن حصل وصلوا مثلا معه أحيانا لا بأس بذلك والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعاتكم
منا ومنكم. جزاك الله خير محمد، تفضل.
كل عام وانت بخير. بل لدي سؤال حبيت أسأل الشيخ، أنه في نهار رمضان كنت جالس إلى المائدة أنتظر الأذان، وكان الولد الصغير جالس في البلكون وقال أذن، فلا شعوريا أنا وضعت ملعقة من الشوربة في فمي، ثم نبهوني بعد ذلك أنه لم يؤذن، فقررت أن أقضي هذا اليوم، هل يعني قراري صحيح؟ طبعا أنا طبعا نعم بلعت هذا الطعام
إن شاء الله.
وسؤال آخر، في رمضان كنت أتناوب أنا وأطفالي في صلاة التراويح، يعني أحدهم عمره 13 سنة ويقرأ جيدا، والآخر 11 سنة وقراءته لا بأس بها، فكنا نتناوب على التراويح حتى أعودهم على هذه الصلاة، فهل كانت يعني صلاتهم صحيحة أو إمامتهم صحيحة مثلا في البيت؟
إن شاء الله.
شكرا،
الله خير محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. اسمع ردنا الشيخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
شيخ زعل شعالكم،
الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل.
مرحبا. السلام عليكم شيخ عزيز، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم.
آمين إن شاء الله منكم أجمعين يا رب. شيخ أنا عندي سؤالين. أنا عندي بخصوص سؤال أول، صلاة الفجر خاصة الحين الإمام يقول صلاة في بيوتكم، فالحين يعني شروق صلاة أذن عدم مثلا حسب كل إمارة مثلا قول على الأربع تقريبا الحين أربع إلى دقيقة ودقيقتين، فالحين أنا ملزم متى أصليها مثلا أربع ونص أربع ولا من يأذن متى يعني أن أنا أكون الحمد لله محسوب لي صحيحة يعني وبأن طلعت من هذا صلاة الفجر ويعني هل ليل الشروق أنا عادي حين أنا الحمد لله أنا أتكلم عن حين الوقت الحالي أن الصلاة في بيوتكم يعني لو قبل الشروق مثلا عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة أنا الحمد لله يعني صحيح أنا أوكي يعني أنا هذا لا. وعندي السؤال الثاني بخصوص التأمين، أنا يعني سيارتي السنة الأولى تأمين كان عندي شامل يعني وكالة، الحين السنة الثانية أنا أمنها يعني لو يعني شو يعني دائما في ناس يقول والله خليك لا على
قطع الصوت أخي سعيد قطع الصوت. السؤال الثاني
تسمعوني الحين أوكي؟
لو تعيد السؤال الثاني لأن الصوت متقطع في السؤال الثاني.
ألو
لو تعيد أخي سعيد
السؤال الثاني السؤال الثاني بخصوص التأمين.
نعم
تأمين السيارة يعني أنا أسوي يعني مثلا بغيت أسويها شامل ولا ضد الغير يعني حد مثلا يقولني لا إذا مو بشامل يعني خلك ضد الغير أفضل وهذا يعني أنا بغيت أسويها شامل قال لي لا خلك ضد الغير فما أدري أبا الشيخ يفيدنا إن شاء الله يعني على الشيء هذا
إن شاء الله جزاك الله خير قصيد الله يحفظك عبد الله تفضل
السلام عليكم كيف حالك
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته عزيزي نحبكم في الله
سلام ورحمة الله وبركاته حبك الله
وانتم ألف خير وعيدكم مبارك
حب الله منا منكم جزاك الله خير بارك الله فيك
سعيد عيد سعيد وعمر مدير وعيش رغيد وعساكم العيدين والسالمين
يا رب وإياك جزاك الله خير
وعد الله علينا وعليكم بخير وعليكم البركات
اللهم آمين اللهم آمين
إن شاء الله الحول إن شاء الله
يا رب جزاك الله خير
عندي سؤالين
نعم تفضل تفضل
ونحن صمنا رمضان بس كيف نعرف ان يا الله تقبل منا وحصلنا على جائزة يوم العيد الفطر السعيد
نعم
السؤال الثاني نسيت
صوت ان شاء الله تتصل ان شاء الله
نسيت
جزاك الله خير جزاك الله خير حياك الله الله يحفظك خالد الله عبد العزيز تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير وعساكم العايدين سالمين
وغانمين الله يبارك فيك تفضل عبد العزيز
يعطيكم العافية الله يسلمك يا شيخ بس أنا عندي سؤال
نعم
يا شيخ أنا تراني في مهمة رسمية خارج الدولة مع الدولة تعرف يعني موضوع الصلاة ما عرفت الصراحة يعني هل إني أجمع لأن سوى موضوع كورونا ما كنا عارفين متى نرجع الدولة فما عرفت هل إني أجمع وأقصر ولا يعني نسبة قلت يعني أنا أكثر وقت أكون خارج الدولة في مهمة رسمية فما بعرف يعني صلاة هل أصليها كاملة ولا إني أجمع وأقصر وتعرف موعد رجع ما أعرف متى أرجع أي وقت يعني متى يفتحون الطيران عشان يرجع الدولة فبس هذا بس هذا سؤالي
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير عبد العزيز حياك الله أبو محمد تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير
وانت بخير والصحة والسلام تفضل محمد
سلام الله
إذا سمحت بس السؤال الأول بخصوص سنة الظهر الراتب القبلية الأربعة القبلية
نعم
هل يجوز أنه يصلوا في أربع ركعات بسلام واحد وإذا كان في سجود أو عفوا تهود أوسط بيناتهم ونفس الموضوع بخصوص الشفع والوتر ثلاث ركعات شفع والوتر هل يجوز أنهم يصلوا كمان ثلاث ركعات مع بعض
إن شاء الله إن شاء الله
السؤال الثاني إذا سمحت لي عندي أخت زوجها فقد وظيفته تقريبا حوالي من سنة ونص هل يجوز أن يعطيها من مصاري الزكاة أنا والد أو إخواني أو حاجة زيك
إن شاء الله إن شاء الله
بارك الله فيكم
جزاك الله خير محمد تسمع إن شاء الله جزاك الله خير فضل الشيخ نجيب على الأسئلة سؤال أبو محمد يقول في نهار رمضان يقول قبل أذان المغرب كنت أنتظر يقول أذان المغرب وأنا جالس على المائدة، فأقول سمعت أحد الأبناء يعني قال أن المؤذن أذن لصلاة المغرب، فيقول أنا أخذت مباشرة شوربة، ويقول يعني شربت قليل من هذه الشوربة، فيقول بعد ذلك تأكدت أن المؤذن لا زال لم يؤذن بعد، فيقول هل علي قضاء هذا اليوم؟
الحمد لله. بالنسبة للأخ الفاضل، كون الشرب بناء على كلام أحد أولاده يكون قد أفطر خطأ ولم يقصد الفطر، يعني أصلاً لا نية ولا يعني مثلاً ابتداء، ولذلك ليس عليه شيء ولله الحمد والمنة، ما عليه شيء بالنسبة لصومه الصحيح. لكن إذا كان تبين له بأن الآن الأذان الوقت لم يدخل بعد ثم استمر في الأكل، نعم يقضي. أما إذا تبين له بأن الوقت الآن ما غربت الشمس وتوقف بعدما أكل خطأ، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة.
أيضا فالشيخ يقول كنت صلي التراويح، ويقول في بعض الأحيان أقدم ابني، يقول عمره في 11، ويقول آخر ابن آخر في 13، فيقول هل إمامتهم صحيحة؟
الحمد لله. الراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة المميز، وهو من بلغ 7 سنوات فأكثر، وذلك لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما بقومه فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ بعد، ما كان بالغا، ولذلك يجوز إمامة الصبي المميز، بشرط أن يكون مميز، يعني الذي دون 7 سنوات لا، ما تصح إمامته. أما الطفل المميز ل7 سنوات فأكثر تجوز إمامته في النفل، وفي الراجح من أقوال أهل العلم أيضا في الفرض، أن يصلي بهم الفرض.
ذاك الأخير في الشيخ، سؤال الأخ سعيد يقول بالنسبة لصلاة الفجر، إذا كنا يقول نصلي الآن في البيوت، يقول يعني إلى متى يجوز لي أن أصلي أو أخر صلاة الفجر؟ هل يجوز أن أخرها إلى قبل الشروق بقليل؟
الحمد لله. بالنسبة للوضع الآن صلوات الناس في البيوت، أنا أقترح على كل من يستمع إلي أن يجعلوا إقامة الصلاة مثل ما كان معتادا عليه في المساجد، هذا الأفضل والأكمل والأحسن في حقهم. لكن إن كان شخص يقول بأنه يحتاج إلى مسألة الاستعجال، يكون عنده عمل، عنده مثلا ارتباط، التزام، شيء من هذا القبيل، ما في بأس، لأن الأذان علامة على دخول الوقت، الأذان علامة على دخول الوقت، فلذلك لو أنه صلى مباشرة بعد الأذان فلا حرج. العلماء يتكلمون في مسألة صلاة الفجر، ولذلك صلاة الفجر الأفضل الإنسان أن بعد الأذان يعني يمكث قليلا ويتسنن، وبعد ذلك يجعل ما بين الأذان والإقامة 20 إلى 25 دقيقة، هذا أفضل من باب الخروج من الشك والاحتياط أيضا للعبادة التي يعني يحصل حولها بعض الناس، يقول بأن الأذان قبل دخول الوقت والشيء من هذا القبيل، احتياط ما دام الإنسان ما عنده أي إشكال. لكن إن كان مستعجلا، كان مرتبطا ملتزما بعمل بشيء، ما في حرج ولله الحمد والمنة.
وإذا كان فالشيخ كما يعني قال قبل الشروق بقليل يصليها،
ولا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. لكن حقيقة هذا الوقت يعني يكرهه العلماء، لأن يدخل الإنسان فيه في مرحلة الخطر، قد يعني يفوت عليه، قد يخرج الوقت وهو ما صلى، ذلك الإنسان يعني بعد مرور 20-25 دقيقة، نصف ساعة مثلا، لا بأس. أما أن يأخرها حتى الإسفار يكرهها جمهور العلماء.
لك الأخير فالشيخ، أيضا بالنسبة للتأمين، تأمين السيارة، يقول فالشيخ هل يعني يؤمن سيارته، يقول تأمين شامل، أو يعني يكتفي به ضد الغير؟
لا، الحمد لله. طبعا مسألة التأمين مسألة خلافية بين العلماء، والخلاف طويل فيها، سواء الشامل وتأمين ضد الغير. ولذلك بالنسبة للتأمين الشامل، إذا ألزمت به بحيث أن الجهة ما تسجل لك السيارة إلا بالتأمين الشامل يجوز لك، بالنسبة لك يجوز. يعني قالوا لك ما نسجل السيارة إلا بعد التأمين شامل، سواء كان لسنة أو لسنتين أو على الدوام مثل ما يحصل بعض الوكالات، فيجوز. وإذا أنت خيرت فالأفضل أن تلجأ إلى التأمين ضد الغير لأنه أهون، تلجأ إلى التأمين ضد الغير. بارك الله فيك.
ذاك الأخير فيه سؤال أخ عبد الله يقول يعني صمنا رمضان، فيقول كيف نعرف أن الله عز وجل تقبل منا الصيام؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. القبول عند الله عز وجل، لكن بعض العلماء يذكر علامات منها شعور الإنسان بالنشاط والرغبة في العبادة والطاعة وعدم الفتور. يقول فإذا وجد الشخص نفسه لديه نشاط ورغبة وحرص على الطاعة والعبادة يقولون بأن هذه علامة قبول بإذن الله جل وعلا. يعني هذه تقريبا العلامة التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. عموما القبول عند الله عز وجل، لكن الإنسان يجتهد، لأن الحسنة تقول أختي أختي كما أن السيئة تقول أختي أختي. فإذا اجتهد الإنسان وفهم معنى رمضان، رمضان ليس فقط أنك تعبد الله في هذا الموسم وتترك العبادة، لا، رمضان هو مدرسة، رمضان يعطيك درس أنك أثبت خلال شهر رمضان المبارك أنك قادر على القيام وقادر على ختم القرآن وقادر على ذكر الله وقادر على كذا، وأن كل الأشهر الماضية كنت توهم نفسك بأنك غير قادر، ففي شهر رمضان أثبت العكس. وبذلك المسلم ينبغي أن يجعل عمله ديمة، لأنه ليس للعمل المبتور عند الله قيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمقصود بأن الإنسان يجتهد ويسأل الله القبول، وأهم شيء أن يركز على أن تكون العبادة الصحيحة. والعبادة الصحيحة ما توفر فيها شرطان، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والإخلاص عمل قلبي يعني بينك وبين الله عز وجل، وأما المتابعة فهي عمل الجوارح، أنك تفعل العبادة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ أبو عبد العزيز يقول أنه يعني يكون في مهمة رسمية خارج الدولة، في بعض الأحيان يقول لا أعرف متى أرجع لظروف كورونا وغير ذلك، فيقول هل يجوز لي أن أجمع وأخسر الصلاة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يحفظك في حلك وترحالك وفي سفرك وإقامتك وجميع المسلمين. بالنسبة لوضعك الذي أنت الآن تقول أنا مسافر ولا أعرف متى أرجع، نعم لك أن تترخص برخص السفر لكونك في يعني مهمة ووقت الرجوع غير واضح لديك، فأنت تترخص ولله الحمد برخص السفر من القصر والجمع، هذا كله مشروع في حقك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير شيخ. أيضا سؤال محمد يسأل عن سنة الظهر القبلية، يقول أصليها 4 ركعات، هل يجوز أن أصليها بسلام واحد وتشهد؟
نعم الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، والراجح من قولي أهل العلم أنك تصليها ركعتين، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل، وجاء في لفظ والنهار ركعتين، فتسلم من كل ركعتين. بارك الله فيك. ولو حصل أنك صليتها مرة مثلا في حياتك أو أحيانا مثلا لا بأس لوجود الخلاف القوي في المسألة، لكن الراجح أنك تسلم من كل ركعتين.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم الصحه والعافيه.
الله
مبروك بالعيد ومبروك بشهر رمضان، الله يأجركم وميزان حسنكم الشيخ وإخوان الوياء كلهم يعطيهم صحة والعافية.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ. أمس بعد دعيت لكم قبل يومين، أنت كنت موجود، كان الشيخ عيسائي.
يعطيكم
صحة والعافية، الله يحفظك يا شيخ والله ميزان حسناتكم. شيخ بالنسبة لنبينا نوح رحمة الله، نبينا نوح كان في أي بقعة من الأرض ولوين هاجر يوم ويا في سفينة؟ وجزاكم الله خير يعطيكم صحة والعافية ومشكورين. وين مدفون كان؟ وين مدفون بعد؟ جزاكم الله خير مشكورين.
جزاك الله خير وفيصل الله يبارك فيك. حياك الله حياك.
نعم
الشيخ، سؤال محمد أيضا بالنسبة يقول الشفع والوتر هل يجوز أن يصليها ثلاث ركعات بسلام واحد؟
الحمد لله نعم يجوز للإنسان أن يسرد ثلاث ركعات لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يشبهها بالمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، فيجوز أن يسرد ثلاث ركعات جميعا وكذلك خمس ركعات بسلام واحد، سبع ركعات كذلك، تسع ركعات، لكن في تسع ركعات يجلس في الركعة الثامنة شهد ويقوم ويكمل، وكذلك يعني هذا ما ورد عليه وسلم. والأفضل أنه يصلي ركعتين ركعتين، هذا الأفضل أنه يفصل بين الشفع وبين الوتر. بارك الله في الجميع.
ذاك الله خير. فوصيخ أيضا يقول أن زوج أخته يعني يقول أنه فقد وظيفته، فيقول هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطي أختك من زكاة مالك أو تعطي زوج أختك أيضا من زكاة مالك، ما دام أنه ينطبق عليهم وصف الفقر أو المسكنة أو كونهم غارمين مثلا. الفقير هو الذي لا يجد شيء، والمسكين هو الذي يجد لكن ما يكفيه، والغارم هو المديون بحق وعاجز عن السداد، يكون عاجز عن السداد. ولذلك بالنسبة لما ذكرت يجوز لكون أختك متزوجة وأنت نفقتها ليست واجبة عليك وإنما على زوجها، واحتاجت واضطرت يعني خاصة مع مثل ما ذكرت وصف الزوج بأنه ترك الوظيفة أو كذا، نعم تعطيها من زكاة مالك.
ذاك الأخير الشيخ أبو فيصل يقول نوح عليه السلام في يعني أي بقعة من الأرض كان؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لنوح عليه السلام لم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى مكان بعثته ولا إلى مكان موته ودفنه ولا إلى مكان دعوته، لكن هي من أخبار التاريخ فيما أذكر بأنهم ذكروا بأن نوح عليه السلام كان يسكن جهة العراق، يعني جهة العراق من هذه الجهة، هكذا ذكروا في كتب التاريخ، وإلا لم يثبت عندنا ما يمكن الاطمئنان والاعتماد عليه على أن والله في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة. حتى في قول الله عز وجل واستوت على الجودي بالنسبة لسفينة نوح اختلفوا في هذا الجودي، فقيل هو جبل في الموصل، قيل هو جبل في مكة في الحجاز قريب من مكة، وقيل غير ذلك. وهذا كله يقودنا إلى فائدة، وهي أن ما أهمله الشارع وتركه من الأشياء إنما أراد منا الاهتمام بما هو مفيد. ولأجل هذا العلماء قالوا حينما ربنا جل وعلا ما ذكر مسائل مثلا ولادة الأنبياء أين ولدوا أين كذا أين كذا مثلا، قالوا لأن هذه ليست فيها كبير فائدة وما تضيف إلى الإنسان يعني شيء يمكن يرفعه عند الله عز وجل، وإنما هي مجرد ثقافة واطلاع. ولأجل هذا من المهم جدا أن الناس يهتمون بما هو مفيد. يعني نوح عليه السلام هو أول نبي وبعثه الله عز وجل في قوم عبدوا الأصنام، طيب مهم جدا أن نفهم لماذا عبدوا الأصنام وكيف عبدوها، وهل يعقل كان بين آدم ونوح ألف سنة، كان بين آدم ونوح ألف سنة، فهؤلاء عبدوا الأصنام. طيب كيف تسللت إليهم عبادة الأصنام وأبوهم آدم وأولاد آدم كانوا على التوحيد مثلا؟ جاءت هذه من خلال تزيين الشيطان لهم، حيث إن ود وسواع ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس. فجاء الشيطان إلى هؤلاء القوم قبل نوح وقال لهم أنتم هؤلاء ماتوا، فانصبوا لهم التماثيل حتى إذا رأيتم صورهم تنشطون في العبادة. وفعلا نصبوا التماثيل على صورهم. مر فترة من الزمن جاء الشيطان إلى أولادهم قال أنتم قصرتم مع هؤلاء، عبدوهم صرفوا لهم العبادة، فصرفوا لهم العبادة. ثم تطور الحال حتى أظلمت الأرض بالشرك والعياذ بالله، فبعث الله نوحا عليه السلام. ولذلك هؤلاء ليسوا هم قوم نوح الذين عبدوا الأصنام، وإن كان التعبير جاء عن ابن عباس هؤلاء رجال صالح من قوم نوح، لا هم قبل نوح، قبل نوح بزمن، فعبدهم هؤلاء ثم بعث فيهم نوح يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده. كذلك المدة الزمنية التي قضاها نوح عليه السلام في الدعوة إلى الله شيء عجيب جدا، مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عام. وهذا يستفيد منه الإنسان ماذا؟ أن يصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، تحمل في سبيل تبليغ دين الله. ولذلك قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، يعني 950 سنة الله أكبر يدعو قومه، والمحصلة ما هي؟ وما آمن معه إلا قليل، نسأل الله العافية، قليل مع أنه معجزات. أمر آخر أن نوح هو الأب الثاني، فالأب الأول آدم والنوح هو الأب الثاني. لماذا؟ لأن الله تعالى أغرق الأرض كلها. قلنا يا الله عز وجل قال للسماء أمطري وقال للأرض فجري المياه، فالتقى الماء على أمن قد قدر، ولذلك ما بقي على وجه الكرة الأرضية إلا نوح ومن معه. ولذلك من نوح بدأت السلالة الثانية للبشرية. أنا قصدي هذه حقيقة هي بعض الفوائد التي تضيف للإنسان شيء عملي وشيء واقعي يعني يستفيد منه الإنسان. ونسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن يوفقنا لما فيه الخير والرفعة في الدنيا والآخرة.
آمين. جزاك الله خير الشيخ معالي أبو بدر، تفضل. تفضل أبو بدر.
جزاكم الله بخير، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله أكيد.
سؤال للشيخ عزيز الله طول عمره يبارك فيه. عندنا طال عمرك حرمها توفت الله يرحمها قبل العيد بيومين، يعني يوم الجمعة. توفت يوم الجمعة في المستشفى. الحرمة هذه طال عمرك هل عليها زكاة الفطر؟ يعني هل خرج عنها زكاة الفطر ولا لا؟ ثاني شيء طال عمرك نفس الحرمة هذه كانت مدة سنتين طريحة الفراش، يعني ما تسوق ما تقدر تعبان، يعني يوم توفت كان عمرها 107 سنوات، يوم اللي توفت كانت كملت 107 سنين، فسنتين كانت قبل سنة فاخذ الذاكرة يعني تقريبا ما تعرف حد ما تقدر تسوق. السنة الأخيرة تقريبا في نصف السنة الأخيرة فصلت الوعي في المستشفى، تمت يعني في المستشفى فترة طويلة لما الله توفاه الله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للصيام هذه نبغي نسأل الشيخ إذا كان حد يصوم عنها، عندها بنت والبنت نفس الشيء تعبانة، بنت تعبانة وكبيرة في السن وفيه أمراض سكرية والضغط والأمور هاي، ما تقدر تصوم إلا إذا كان يعني نطعم عنها طعام، إذا كان عليها صيام. جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو بدر، تسمع إن شاء الله ردنا توصل. حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
الشيخ جزاك الله خير وبارك الله فيك ومبارك عليك العيد ونحبك ونعزك معزة خاصة، وإن شاء الله الله يدخلك الجنة الفردوس الأعلى، قول آمين يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير وتقبل الله منك.
وشيخ صاحب بعد إن شاء الله نحبكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
شيخ أنا سألنا سؤال حصلنا الجواب، بس إخواني لا زالوا شوية مشككين في شغلة بسيطة جدا. عندي أخوين، واحد أخ طبيب واحد أخ يشتغل في الشرطة. الطبيب يقول أنا 10 الأواخر ما مسك المصحف ولا صليت ركعة لأن كله في غرفة عمليات، والثاني يقول كان عندي مناوبات ليلية. هل نحن في هذا الشيء لنا قصد من ليالي القدر والأجر؟ لأن ظروف العمل مناوبات هذه كانت صعبة علينا، يعني طبيب يقول أدخل الساعة 12 أخلص الساعة 4 الفجر عملية وراء عملية، يا دوبك صليت الفريضة العشاء طلعت الروح. زين، هذا سؤال أول. سؤال ثاني، طال عمرك المرابط هل مقصود فقط اللي على الحدود ولا حتى اللي في العيون الساهرة الدوريات يعتبرون من المرابطين؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع الرد يا شيخ. نعم. يسأل الشيخ سؤال أبو بدر، يقول امرأة توفيت يوم الجمعة، فيسأل هل عليها زكاة، هل نخرج عنها زكاة الفطر يعني قبل العيد بيومين؟
الحمد لله، بالنسبة لمن مات قبل ليلة العيد، يعني قبل غروب شمس ليلة العيد، فالراجح من قول أهل العلم إخراج الزكاة عنه، هذا في اليوم ليلة العيد، أما قبل ذلك فلا يجب، فما دام أنها توفيت رحمة الله عليه قبل يوم العيد بيومين فلا يجب عليكم إخراج زكاة الفطر عنها، لكن لا تنسونها من الصدقة بارك الله فيكم.
أيضا فالشيخ يقول أنها يعني آخر سنتين لا تصوم بسبب المرض وكانت طريحة الفراش وفاقدة للذاكرة، هل يقول نصوم عنها أو نخرج كفارة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان فاقدا للذاكرة فإنه غير مكلف، فما دام أنها فاقدة لعقلها فاقدة للذاكرة كما يعبر الناس هذه غير مكلفة، فلا يجب عليها لا صلاة ولا صيام، وإنما تجب الزكاة في مالها، يقوم وليها مثلا بإخراج الزكاة من مالها، أما الصلاة وأما الصيام فلا يجب عليها ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله، فالشيخ يقول عنده أخ طبيب وأخ عمل في الشرطة، يقول في العشر الأواخر في رمضان يقول كانوا في أعمالهم، الطبيب يقول في يعني تناوباته وعمله في المستشفى، ويقول الشرطي يقول في أيضا الدوريات وغيره، فيقول فالشيخ لم يتمكنوا من العبادة بقراءة قرآن بالصلاة بغيره في الاجتهاد في العشر الأواخر في الطاعة، فيقول هل لهم نصيب من الأجر من في العشر الأواخر ونصيب من ليلة القدر؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لمن هذا عمله يرجى له بإذن الله تعالى أن يكون مقبولا في ليلة القدر، حتى ولو أدى عملا يسيرا، يعني لو أنه أوتر فقط ولا يلزم ولا يشترط أن يقوم الليلة كلها، هذا أمر. الأمر الثاني، بالنسبة لما يقوم به الأخوين الطبيب والعسكري، لا شك بأن نفعهما متعدي، عندنا قاعدة في الشريعة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر على ذات الشخص، وما يقوم به الأخوان أو الأخوين جزاهم الله خير لا شك بأنه عمل نفعه متعدي، فالأول عمله قائم على إحياء الأنفس المعصومة بإذن الله عز وجل، فكم له من الأجر والثواب حينما يقوم على مداواة ومعالجة والسعي في إسعاف المصابين بهذا الفيروس. الله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أجره كبير وثوابه عظيم، وهذه القاعدة الشرعية. كذلك الأخ الثاني القائم على حماية الناس والمحافظة عليهم ومنع ما يمكن أن يمثل تجاوز على الناس، هذا نفعه أيضا متعدي، فمع إخلاص النية وإصلاح الطوية ومع هذا العمل الفاضل والمتعدي نفعه لا شك بإذن الله فضل الله عظيم وثوابه كبير. ولذلك فرق بين من يكون عمله لنفسه وفرق وبين من يكون عمله متعد للآخرين، وجمهور أهل العلم يقولون بأن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، فالطبيب متى ما إن أصلح النية وكذلك العسكري بمثل هذه الظروف لا شك بأنهم ينالون أجرا كبيرا وثوابا عظيما، وهذا من جنس الرباط. والأخ الفاضل سأل عن الرباط، الرباط ليس في الجهاد فقط، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة في رباط، فكيف بمن يعني يرابط في مثل هذه الأزمات في مثل هذه الأحوال التي يعاني الناس فيها معاناة شديدة والكل خائف والكل مترقب، فيأتي الطبيب فيمسح عن الناس مثل هذا الخوف بهذه المداواة وبالسعي ببذل الأسباب. كذلك الأخ الثاني، كل من هو قائم على يعني عمل يكون نفعه متعدي للآخرين وأصلح النية وأخلص الطوية هو في رباط ولله الحمد، فبشرهم بالخير، بشرهم بالخير، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم ممن وفقوا لقيام ليلة القدر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا ابو حمد تفضل.
مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير.
مسيك بالعافيه وانتم بخير والصحه. تفضل ابو حمد.
نعم الله يبارك فيك. طلع الله يبارك فيكم. طلع عمرك قبل كم يوم الواتساب في احد القنوات الخليجيه قضيه ان الزكاه الافضل اخراجها نقدا بعده حجج يعني ان الفقير يبيعها مثل قيمتها او اقل للتاجر مره اخرى ومن الكلام هذا وما حصلنا رد من اصحاب الفضيله يعني على المقابله التلفزيونيه اللي تكلم فيها احد ان الافضل مستفيد منها الفقير اكثر اذا اعطيت نقدا. فهذا كان متحدث واسلوبه يعني كان يعني خلي الناس تفكر مرة ومرتين لكن ما حصلنا ردود من جهبنا يعني من العلماء وكذا بهذا الخصوص. والسؤال الثاني قضية اليوم يعني نتمنى أنه يعني يكون هناك يعني القضايا هذه اللي يصبح فيها أشخاص مثل هذا اللي يقول لك اللي يجوز الصلاة طول فترة الدراسة قصر كأنه مسافر الأربع أو خمس سنوات أمور مثل هذه يعني لو يطلع يعني من جهات رسمية أهل الإفتاء يعني يطلع بين فترة وفترة يعني كتيب لهم في هذا الرد على هذه المواضيع لأن هذه تخلق يعني بعض الأمور يعني التساؤلات وقد حيرة عند بعض الناس وخاصة في بعض الأشياء اللي تجدها في مساجدها عادات ما شفناها. أنا ممكن مثلاً أمر اليوم 40 و50 ما تأثر فيه لكن لما يكون النشأ يحضر ويشوف هذه في بعض الحركات يقوم بعض يعني الأخوة من جزئيات مختلفة قضية في قضية تسنن أو في قضية التشهد أو في قضية بعض الأمور يعني تخلق يعني نوع من الـ يعني الـ عند الأولاد وكذا حيرة وأتمنى كذلك إن يعني الأئمة تنبه الناس لهم أو يطلع حد من الجنسية هذه في المساجد تنبههم إذا كانت غير صحيح يعني. جزاكم الله الخير.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله للتوجيه الفرش.
الله يجزيكم خير بس.
حياك الله. حياك الله أبو محمد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الله.
الله يسلمك. الحين أنا ما وصلت الست وهناي نصوم نبتدي من الاثنين الاثنين وثلاثة واثنين الخميس الجمعة. طيب أنا حديث أمس قال يعني والله ما دخل يعني بيض قد يصوم ما بعض الجمعة والسبت قال لا الجمعة والسبت ما يصوم فيها إلا وقت النهي ما أدري كيف والله فيه
يعني تسأل عن ست من شوال تريد أن تصومها في
خميس وجمعة فيها
فهل صحيح؟ إن شاء الله.
السؤال الثاني يوم غسلت توني واحد ميت بدوبي بنقالي وبعض يعني بالثلاجة تقريبا 3 شهور ما ليش مكيه فهو ما بيسفروا ما سفروا رحت اليوم سألت غسلته فظهر علي متعفن عفن علي ما أنا بس يعني بذيك ده بس غسلت دم هو قلت لي وكن فانته ما حد جايز ولا لا يعني متعفن
يعني تتسأل عن هذا الميت؟
الميت ايه؟
غسل
غسلت لكن ما غسلت يعني هنا غسلت يعني مثل صاحي يعني متعفن
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
متعفن والله قبول الله على قول عند الله كان متخوف والله ما غسلت يعني بس صدنا لكن ما يعني مشاكل مثل
واضح واضح ان شاء الله واضح جزاك الله خير جزاك الله خير عبد الله الله يحفظك. نعم نجي فضل الشيخ سؤال أبو حمد بالنسبة يقول الزكاة يقول سمعت أنه الأفضل أن يعني خاصة في هذه السنة إخراجها نقدا زكاة الفطر لعدة أمور فضل الشيخ ذكر منها بعض الأشياء فيقول هل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لزكاة الفطر مسألة خلافية من حيث إخراجها نقودا لأن الأصل هي طعام فالنبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام صح هذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما واختلف العلماء في إخراج زكاة الفطر نقودا إذا كان ثم حاجة جمهور الفقهاء يمنعون وذهب بعض الفقهاء إلى جوازها للحاجة ويستدلوا لذلك بالأثر الثابت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهي أحد الروايتين عن الإمام أحمد وقول جمع من السلف ولكن الأصل أن الإنسان يخرجها طعاما، لكن إن أمرت الدولة أو أمرت الجهة المختصة بإخراجها نقودا فقد برئ ذمة الإنسان، وقد نص على هذا الفقهاء ولله الحمد. ولذلك مثلا إذا طلب من الشخص أن يخرجها نقودا يخرجها ما دام أن جاءت من جهة ولاة الأمر وتبرأ الذمة، تبرأ الذمة. وقد نص على هذا جمع من أهل العلم، وجاء هذا في المصنفات الفقهية على أن الذمة تبرأ ولله الحمد، وخاصة مع الأوبئة وخاصة مع مثل هذه الجوائح التي حصلت والناس منعوا من الخروج مثلا وشيء من هذا القبيل، لو أخرج الإنسان أمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ محمد يريد منكم كلمة بالنسبة للبعض قد يعني تجرأ على الفتوى على القول الله عز وجل بغير علم، أيضا يقول بعض الممارسات والأفعال من بعض الجنسيات يقول فيها المساجد يعني يأتون بأمور لم ترد فيها السنة، فيريد منكم فضيلة الشيخ أيضا تنبيه الناس على هذه الأشياء.
الحمد لله. أولا بالنسبة للفتوى توقيع عن الله عز وجل، ولذلك من يفتي فإنما هو يوقع عن الله عز وجل، وهذا الأمر يدل على خطورته وعلى عظمته، ولا يجوز للإنسان أن يتقحم هذا الباب وهو لا يملك الأدوات، أدوات الفتوى، وليس عنده الأهلية ولم يكن قد درس ولا تعلم. ولذلك مسألة الفتوى هي قول على الله عز وجل أو هو توقيع عن الله عز وجل، فإن كان مصيبا فهو وقع عن الله عز وجل، وإن كان مخطئا أو جاهلا وتقحم هذا الباب فهو قال على الله قولا عظيما. ولذلك الله عز وجل عظم القول عليه بغير علم، ففي المحرمات التي جاء ذكرها في الآية الكريمة قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال أهل العلم من ذوي التحقيق هذا يدلنا على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك به جل وعلا. لذلك جاء الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، وربنا جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أفتى بعض الصحابة رجلا مع أن الفتوى في ذاتها صحيحة، لكن تنزيلها على واقع الرجل كانت غير صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ولذلك الفتوى باب خطير، فيجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يلج هذا الباب إلا وقد تأهل ولديه الأدوات التي من خلالها يستطيع أن يميز بين الحق والصواب وبين الرغوة والصريح، ويستطيع أن يميز ويجتهد في الأشخاص الذين يعني يتقدمون بالسؤال. فقول هذا حلال وهذا حرام من دون علم لا شك بأنه رقة في الدين وضعف الإيمان وجرأة على الله. فالإنسان الذي أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول تمنيت لو أني ضربت 40 صوتا على كل فتوة أفتيتها على أن الأمر كهاف. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول القول فيرجع عنه إذا قيل له الدليل على خلافه. الشافعي رحمة الله عليه له أقوال يرجع عنها مع أنهم أئمة بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق. الإمام أحمد رحمة الله عليه تعرض عليه المسائل يقول أجبن عنها لا أعلم اسألوا غيري. الصحابة قبل ذلك كانوا يخافون ويهابون. ولذلك إذا وجدت الرجل يتجرأ على الفتية وهو لا يمتلك الأدوات وليس عنده الأهلية ولم يشهد له العلماء بصلاحيته للفتوى هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. وللأسف مثل ما ذكر أخونا الفاضل يوجد من الناس من يتجرأ على القرآن أيضا، يتجرأ على القرآن ويفسر آيات قرآنية بمزاجه وبهواه. من الناس من يتجرأ على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من الناس من يتجرأ يقول هذا حلال، بل بعضهم وللأسف يقول لا هذا حلال وضعها في ذمتي أو في رقبتي أعوذ بالله. كيف يتحمل الإنسان؟ إنسان هل ذنوبه يعني يريد الفكاك منه، كيف يتحمل ذنوب الآخرين؟ لذلك كل من أفتى إنسان فتوى فإنه يتحملها، إما إن كان صادقا وهو متأهل لهذا فيؤجر، وإن كان جاهلا ولو أفتاه بصدق فإنه آثم. يعني أفترض لو أن جاهلا ما عنده القدرة على الفتوى، ما عنده الأهلية، ولم يدرس لا الفقه ولا أصول الفقه، ولم يعرف الخلاف ولا الإجماع، ثم أفتى شخصا فتوى من دون علم هكذا كيفما اتفق فكانت صوابا فهو آثم. آثم لماذا؟ آثم لأنه قالها بغير علم، لأن أصلا إصابتها أو إصابة الفتوى للحق ليست يعني كانت مقصودة، وليست جاءت ولم تأتي بمسلك صحيح، وإنما جاءت من جهل وجرأة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أنصح إخواني أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من الدخول في هذه المسارب. كان العلماء يهربون من الفتوى وكل يرمي على الثاني، يعني كل يقول اسأل فلان اسأل فلان، حتى الصحابة تدور المسألة بين عشرات حتى ترجع إلى الأول. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يبصرنا في ديننا وأن يقينا شر أنفسنا إنه خير مسؤول.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات حضرتكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.